اقرأ. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الاستسقاء.
الاستسقاء بالسين والتاء دال الدال على الطلب، أي طلب السقيا، هذا معنى الاستسقاء. وأما في الشرع فطلب ذلك من الله عند حصول الجذب على وجه مخصوص جاءت به السنة، كالخروج إلى الصحراء والصلاة كالعيد، فهذا هو الاستسقاء في السنة، طلب السقيا من الرب، يا رب اسقنا، يا رب اغثنا، على وجه مخصوص الخروج للصحراء من قبل المسلمين متبذلين خاشعين قانتين على وجه مخصوص، ويصلي العيد كصلاة العيد، ثم يدعو يطلب يدعون يطلبون السقيا من الله. وصلاة الاستسقاء مستحبة، لماذا لم نقل صلاة الاستسقاء واجبة كما قلنا في العيد؟ لماذا نقول مستحبة؟ ليش ما تكون صلاة الاستسقاء واجبة؟ لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، ولأنه جاءت صلاة الاستسقاء من إيش؟ فعل النبي، وأفعال النبي لا تحمل على الوجوب، فمن أجل ذلك قلنا صلاة الاستسقاء مستحبة وليست واجبة، لو تركت لا حرج، فهي زيادة في الخير، طلب السقيا من الله. لكن ينبغي تنفيذ أمر ولي الأمر، قال لك ولي الأمر اخرجوا البلد في قحط ونحتاج أن نتضرع إلى الله، فينبغي طاعة ولي الأمر في اجتهاده في طلب السقيا، نعم، وترك عصيان أمره. قال النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولا شك من أطاع إيش النبي أطاع الله. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
نعم، هذا الحديث يدل على نوع من أنواع الاستسقاء، فاختلف العلماء رحمهم الله في الخروج للاستسقاء، فأبو حنيفة قال ليس في الاستسقاء صلاة، قال يبرزون للدعاء وتضرع وحسب، وإن خطب لهم فحسن، ولا نعرف شيء اسمه، لم يثبت عندنا صلاة، هكذا يقول أبو حنيفة ولا يعرف. ونقل ابن عبد البر لا شك من أجل في أصل ذلك الإجماع على استحباب الخروج والبروز للاستسقاء، وهل في ذلك صلاة؟ الاستسقاء جاء على أنواع، انتبه. النوع الأول أن يكون في خطبة جمعة، الخطيب يستسقي وهو يخطب، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة يعني قحط على عهد النبي، فبين النبي يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل وسلم عليه، فقال فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل على منبره حتى رأيت الماء أو المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا والغد وبعد الغد والذي بعده، يعني إلى الجمعة، الغد وبعد الغد والذي بعده حتى الجمعة، هذا يدل على أنه يجوز تسمية الماء الذي ينزل من السماء مطر، لأن سمعنا أن بعض الناس يقول لا يسمى مطر إلا إذا كان عذاب، في القرآن ما ذكر إلا مع عذاب. هذا الراوي يقول المطر ينحدر وقال مطرنا بفضل كلا، هذا ليس بصحيح. سبحان الله، من العجيب أن الأعرابي نفسه اللي جاي يشتكي الجوع وإيش جاء مرة ثانية إيش يقول؟ قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا يعني أن يرفع عنا كثرة المطر. وشفت العامة بعضا ما عرفوا كيف الاستصحاء، في استسقاء واستصحاء. فمطرنا في جدة مرة الحمد لله، بعد مرة مرة، فسمعت بعضهم يقول لبعض إن شاء الله قريب بعد نستسقي، فسمعت البعض المجلس يقول لا لا خلاص. طيب أنت ادعو الله هو أعلم هل تحتاج ولا لا تحتاج، أما تقول لا أريد في المجلس خبرا فأنت ليس عندك الحكمة التي تعرف متى يحتاج الناس ويستمر المطر ومتى لا يحتاج الناس إلى ذلك، خاصة وما كان إذا ما كان في هدم يعني أقصد، أما إذا كان في هدم فهذا ظاهر أن يطلب الاستصحاء. فرفع النبي يديه فقال اللهم حوالينا لا علينا، فجعل كلما أشار إلى ناحية حدث فيها بالجود، اللهم حوالينا لا علينا، الناس ما سقوا، فيشير مثلا إلى جهة الغرب، فيأتي بعد فترة يقول سقينا، يشير إلى جهة شمال، يجون يقول سقينا، كل ما يشير إلى مكان يروح السحاب يحط فيه، اللهم صلي على محمد. كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه. فخرج هذا النوع الأول في الجمعة، يشرع الاستصحاء والاستسقاء في الجمعة. الثاني وهو الذي يخرج فيه إلى الصحراء لا المساجد، لأنه لم يثبت النبي استسقى في المساجد، فيخرج إلى الصحراء المصلى يستسقي، وحينئذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف حول رداءه، يعكس الطرف الأيمن يجعله أيسر، الأيسر أيمن، قيل تفاؤل بتغير الحال، لكن هذه السنة على كل حال. خرج النبي يستسقي وحول رداءه، فهذا النوع الذي يخرجون إليه يشرع مع صلاة ومع تذكير وعظ وخطبة، هذا النوع الثاني من الاستسقاء. وقد اتفق فقهاء المصارع على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتها، إلا أبو حنيفة كما تقدم. الثالث يستسقي إن شاء وحده، كان يكون في سيارة ويشوف جدة تأخر عنها وهو لوحده أو مع عائلته، فبدله يرفع يديه ويدعو وحده من غير صلاة من غير أناس يجتمعون معه. فإن النبي رؤي عند أحجار الزيت اللهم صل عليه رافع يديه مقنع يديه يدعو يستسقي من غير أن يخرج مع جماعة من الناس اللهم صل عليه. فهذه أنواع ما جاءت في الاستسقاء، وسيأتي صفة صلاة الاستسقاء في محلها إن شاء الله. وأظن انتهى الوقت، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم لقاءنا بعد صلاة الجمعة في الدرس المعتاد المعروف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وعليكم ورحمة الله. ما حكم ترك التسمية في الوضوء؟ ظاهر حديث الوضوء بطلان الوضوء لمن لم يسمي الله، لأن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الصيغة إذا جاءت في الحديث تدل على الشرطية، كما قال لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن لم يقرأ بهم الكتاب، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا ظاهرا أن الوضوء إذا ما ذكر اسم الله عليه يكون باطلا لا يصح. ولكن الذي يصرف ذلك النقل عن الصحابة، فعثمان نقل وضوء النبي وعبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة فلم يذكروا التسمية كعثمان لما توضأ أمام الناس كما في صحيح البخاري، فدل على أن التسمية في أول وضوء مستحبة، ولا وضوء يعني لا وضوء كامل، وليس معناها لا وضوء كامل وليس لا وضوء مجزئ، لأن هناك صارف كون الصحابة ولا كلهم يتابعوا، وعثمان يعلم الناس ولو كان شرطا لبينه ولو انكر عليه قال لماذا لم تسمي وهو يعلم الناس، فقال الحاجة قائما يبين، فدل أنه مستحب وليس كالفاتحة. الفاتحة ليس عندنا صارف، لا صلاة لم يقرأ من الكتاب ليس هناك صارف، خاصة وقد جاء الحديث لا تجزئ الصلاة لا يقرأ من الكتاب، فمن لم يقرأ في ركعة واحدة بطلت. طيب السؤال الثاني، ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل اللحية ظاهر الأمر يفيد الوجوب فيه، فالنبي قال أمرني ربي، نعم، أخذ كف الماء وخلل به لحيته فقال هكذا أمرني ربي، والأصل في الأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. لكنه لما نقل وضوءه أيضا عدد من العلماء من الرواة ولم يذكروا في كل مرة أنه خلل، فدل أن التخليل مستحب. متى يصبح التخليل واجب؟ يقول الحنابلة إذا برز شيء من الوجه، فإصابة هذا مكان الوجه غسل فالأبد تغسله، لكن وهو مستتر تغسل الظاهر، لأن هذا يسمى وجه، ظاهر اللحية وجه، فإذا غسلت الوجه يجزيك، لا يشترط أنك تدلك مداخل لحيتك إلا إذا كانت خفيفة، والبرز الوجه يجب تغسل كما قال الحنابلة، أن هذا صار وجه بارز الآن، والله يقول إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم سبحانه وتعالى. البعض يريد يردد خلف الإمام مثل قراءته بحجة مراجعة الحفظ، لا هذا خطأ، ما يصلح انك الامام يقول يا ايها الذين امنوا، تقول يا ايها الذين امنوا، ليش يا فلان تفعل؟ يقول والله ودي احفظ. احفظ في بيتك يا اخي، واحفظ في المسجد في وقت غير قراءة الامام، لانك هذا يشوش على الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث انهم كانوا ينازعون الامام القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، لكن هذا موقوف على عبادة، قال لا تفعلوا إلا بهم الكتاب، ولكن قلنا أن هذا موقوف على عبادة، والصحيح أنه لا يقرأ الفاتحة إلا في السكتات. فعندك المنزل، عندك آخر المسجد بعد الصلوات تحفظ، عندك في المكتبة، فلماذا تحفظ والإمام يقرأ؟ والله يقول وإذا قرأ القرآن فاجتمعوا له وانصتوا، قال الإمام أحمد أجمع عنه في الصلاة، وفي صحيح مسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، فلا ينبغي منازعة الإمام، هو يقرأ وهذا يقرأ، يقول بحفظ. طيب التنبيه على التعدي في دعاء الاستسقاء، لا شك أن من التعدي في الدعاء عموما أن يدعو على الكافرين كلهم بالهلاك، يقول مثل ما قال نوح لا تجعل في الأرض، لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك، هذا نوح قالها بعدما أوحي إليه أنه لن يؤمن معك إلا من قد آمن، فكيف لابد في الأرض يكون كفار، كيف تكون الملحمة وكيف تكون، فهناك أسلوب أو طريقة في الدعاء أو صفة يتعدى فيها أئمة المساجد فلينتبهوا لها، فمثلا تشقيق الدعاء والنبي كان يجمله فيفصل في الدعاء تفصيلات كثيرة. النبي سمع شخص أحد الصحابة سمع رجل يقول اللهم نعوذك من النار وزقومها وسلاسلها يعني وحرها و... فقال يا بني لو دعوت الله أن يجيرك من النار لأجارك من ذلك كله. فكذلك التغني بدعاء القنوت هذا محدث من القراء. دعاء القنوت ما يقرأ إلا مثل ما تقرأ الدعاء يقرأ الدعاء في السجود. فلماذا في السجود تقول اللهم اهدنا فيمن هديت؟ لما تأتي في القنوت وأنت إمام تقول اللهم. لماذا؟ ما الفرق؟ صفة أداء العبادة واحدة كما في الركوع كما في السجود كما في القنوت. فالنبي ما كان يطرب في دعاء القنوت، فاحذروا التطريب. أنا من مصر ويوجد فقراء ومساكين في مصر، أخرج الصدقة هناك لا بأس كما قال البخاري إذا كنت تعرف محاويج هناك من قرابتك في مصر أن ترسل لهم الزكاة رحمه الله. مساكين فقراء هنا ما قال أقارب، لكن لو كانوا أقارب لا شك يجوز، فالزكاة جائزة على الأخ والأخت والعم والعمة، لكن ما تجوز على الفروع والأصول الولد والأب، لأنها تلزم نفقتك يلزم نفقتك، فإذا انفقت على الولد صار غني فكيف تنفق عليه؟ ولأن الزكاة ستعود إليك إذا كنت في البيت مثلا، فحينئذ الزكاة جائزة على القرابة وتكون صلة وزكاة، لكن لا يكون هذا القريب فرع ولا أصل، لا أب ولا ولد، لأن تلزم نفقته، تلزم الرجل نفقة والديه وولده وولده. هذه المسألة محل نظر، وهي هل يستسقى وقل إن شئت يدعى القنوت من غير إذن ولي الأمر، بحيث أنه يخرج جماعات كثيرة ويقول خلنا نخرج الاستسقاء. فالمعمول به في هذه البلاد الحبيبة بلاد التوحيد من علمائها أنهم لا يخرجون إلا بإذن ولي الأمر، هذا المعمول به، وذلك والله أعلم هذه من الأمور العامة لتعم جميع المسلمين، فقد يحصل فيها النزاع، وما كان كذلك فمرجعوا لولي الأمر. يقول ليش في الحيدة أنتم ما خرجتم متهاونين، أنتم خرجوا ذولاك وهذول ما خرجوا. فإذا أصدر لي الأمر أمرا عاما بدعاء القنوت بدعاء الاستسقاء رفع إيش؟ رفعت الخصومات. نعم، وهذا المعمول به في بلد التوحيد، هذه البلد الحبيب، أسأل الله يديم أمنها ويخزي أعداءه ويلم شملنا على التوحيد والسنة ويصلح ذات بيننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكى أنت خير من زكاها، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، لقانا بكم بعد صلاة الجمعة، والحمد لله رب العالمين.